أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أنا في حديث الليلة سألتزم بسقف زمني محدد، خلال الوقت المتاح سأتعرض لعدد من النقاط والمواضيع، وهي مواضيع كثيرة، ولكن في نهاية المطاف السقف الزمني سيحكمني، وحيث أنه بسبب المستجدات إذا الله سبحانه وتعالى أراد وشاء سيكون لي كلمات في الأيام القليلة المقبلة، لذلك بعض الموضوعات إن لم يتسع لها الوقت الليلة فأتركها لليالي المقبلة. أولا، بعد أيام، وطبعا موضوعنا الأساسي سيكون هو اغتيال الشهيد سمير القنطار والموقف من عملية الاغتيال. أولا، بعد أيام قليلة يطل على العالم عيد الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام، وبهذه المناسبة نتوجه إلى جميع المسيحيين وجميع المسلمين في لبنان والعالم بالتهنئة والتبريك لهذه المناسبة العظيمة. بعدها أيضا بأيام قليلة تطل على العالم ذكرى الولادة الميمونة لرسول الله الأعظم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث نتوجه بهذه المناسبة إلى جميع المسلمين في لبنان والعالم بالتهنئة والتبريك بهذه الولادة الزكية الميمونة، ونسأل الله تعالى ببركة وكرامة هذين الرسولين الإلهيين العظيمين أن يمن على الجميع، على جميع شعوب العالم وعلى شعوب منطقتنا وعلى بلدنا بالرحمة والسلام والأمن والسعادة والنجاة من الأزمات، وأن يفتح عقول وقلوب الجميع لاستلهام قيم المحبة والرحمة التي حملها هذان العظيمان إلى شعوب العالم وإلى يوم القيامة. ثانيا، نحن دائما أمام مشيئة الله سبحانه وتعالى وقضائه وقدره نسلم كامل التسليم. بالأمس ليلا رحل عنا أحد إخواننا وعلمائنا الأجلاء ممن شارك في انطلاقة مسيرة حزب الله والمقاومة الإسلامية في لبنان منذ ساعاتها الأولى، وتحمل فيها أيضا الكثير من الأعباء الثقيلة والمسؤوليات الكبيرة طوال 33 عاما، أعني سماحة الأخ العزيز والحبيب والغالي الشيخ محمد خاتون تغمده الله برحمته، والذي كان لي شخصيا منذ عام 1977 أخا فروح وزميلا في الدراسة من النجف الأشرف ورفيقا مخلصا على طول الطريق، وسأترك الحديث عنه إلى حفل التأبين إن شاء الله، وحيث سيشيع جثمانه الطاهر إلى مثواه الأخير في بلدته جوية في الجنوب يوم غد الثلاثاء، وسيكون تشييعه بهمة المؤمنين والمؤمنات والمحبين بما يليق بمكانته وجهاده وسيرته المشرفة. إنني في هذه المناسبة أعزي أهله وعائلته وأقاربه وكل محبيه وجميع إخواننا وأخواتنا برحيله عنا، وأسأل الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته. قبل أن أدخل إلى الحدث الأبرز الذي شغل الجميع هذين اليومين، أود أيضا أن أذكر في بداية الحديث ما يتعلق بحادثة دامية حصلت في نيجيريا قبل أيام. حصلت مجزرة هائلة في مدينة زاريا في نيجيريا، قضى فيها المئات من أتباع الحركة الإسلامية وقادتها شهداء، ومضى فيها المئات جرحى، واعتقل المئات أيضا، ومن بينهم قائد الحركة الإسلامية في نيجيريا سماحة العلامة المجاهد الشيخ إبراهيم الزكزكي، والذي أصيب أيضا بالجراح، واعتقلت معه زوجته وعائلته. أولا، نحن نضم صوتنا إلى كل الأصوات التي أدانت هذه المجزرة، وثانيا ندين صمت المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية عن هذه الجريمة الهائلة. عندما يقتل المئات، في حكي عن أكثر من 1000 شهيد ومئات الجرحى ومئات المعتقلين، وتلف الحادثة صمت رهيب في كل أنحاء العالم. وثالثا، نناشد الرئيس النيجيري وحكماء نيجيريا وقادتها الدينيين والسياسيين وأحزابها العمل بقوة لمحاسبة المرتكبين وإطلاق سراح سماحة الشيخ الزكزكي وعائلته ورفاقه، والقيام بمعالجة وطنية وإنسانية كاملة لهذه المأساة، لأن جميع الذين رفعوا الصوت في وجه هذه المجزرة في أكثر من مكان في العالم، وهم قلة، لا يريدون لنيجيريا إلا الخير والسلام والأمن والاستقرار والوحدة، وهي التي تعاني من مشكلات جمة وعلى رأسها الطاعون الأحمر المسمى ببوكو حرام. كما أن نرى من الواجب الإنساني والأخلاقي على الجميع التضامن مع هؤلاء المظلومين المقتولين المضطهدين الذين لم يرتكبوا ذنبا ولم يدخلوا في معركة، وخصوصا مع سماحة الشيخ الزكزكي، والذي قتل قبل عام 3 من أبنائه العام الماضي في مسيرة يوم القدس إحياء لقضية القدس وفلسطين، على يدي عسكريين أو على أيدي عسكريين من الجيش النيجيري، ومع ذلك التزم سماحته ضبط النفس. يعني 3 من أولاده قتلوا في ساعة واحدة، وقام بتشييع جنائزهم مع جنائز الشهداء، وصلى عليهم، صور موجودة بالإنترنت، والتزم ضبط النفس ودعا إلى الهدوء والوحدة ومعالجة الأمر بالسبل السلمية المناسبة. إن وجود قادة حكماء ومخلصين بهذا الحجم وبهذا المستوى وبهذا الترفع في مواجهة الأذى والمصائب يجب أن يكونوا موضعا للتضامن والاحترام الوطني والإنساني. إن أخشى ما نخشاه أن يكون هناك أيدي أمريكية أو إسرائيلية أو تكفيرية تقف خلف هذا العمل الشنيع الذي ارتكبه عسكريون في الجيش النيجيري لإدخال نيجيريا وحكومتها وجيشها وشعبها في فتنة مدمرة هائلة كما يجري في الكثير من بلدان المنطقة. هذه المرحلة تحتاج منهم جميعا إلى الحكمة والحزم في معالجتها والصبر على الآلام من أجل المستقبل. نسأل الله لشهدائهم الرحمة، لجرحاهم الشفاء العاجل، لسماحة الشيخ الزكزكي وعائلته وإخوانه وكل المعتقلين الحرية والسلامة والكرامة. نعود إلى مسألتنا الأساسية هذه الليلة. الحدث الأبرز الذي شغل الجميع هذين اليومين هو اغتيال عميد الأسرى اللبنانيين في سجون العدو الإسرائيلي، المقاوم والمجاهد والقائد في المقاومة الإسلامية الأخ الشهيد سمير القنطار. ضمن هذا العنوان حأحكي أولا ثانيا ثالثا بما يتناسب مع الليلة أولا في الوقائع، لا شك لدينا يعني في نتيجة قاطعة أن العدو الإسرائيلي هو الذي نفذ عملية الاغتيال من خلال عملية عسكرية صاخبة. يعني نحن لسنا أمام عملية أمنية مبهمة تحتاج إلى تأمل وتحقيق والبحث عن الخيوط وبالتالي الوصول إلى نتائج يقينية عمن يقف خلف العملية. لا، الاغتيال تم بإطلاق طائرات العدو الإسرائيلي صواريخ دقيقة ومحددة إلى شقة سكنية في مبنى سكني كان يتواجد فيها الأخ سمير القنطار وآخرون، وقامت باستهدافها وإصابتها مما أدى إلى استشهاد الأخ سمير ومعه مقاومون سوريون آخرون وعدد من المدنيين من سكان المبنى. بمعزل أن إطلاق الصواريخ، يعني هلأ عملوا نقاش أنه هل الطائرات الإسرائيلية دخلت في الأجواء السورية وقصفت هذا المبنى، أو أن الطائرات الإسرائيلية ارتفعت فوق الجولان المحتل أو فوق الأراضي المحتلة ولم تخترق الأجواء السورية إذا اعتبرنا أنه هي خارج الاحتلال وقامت بالقصف، هذا تفصيل لا يقدم ولا يؤخر شيئا، إلا اللي بده يروح يحكي على ملف إسرائيل وروسيا، والليلة ما في وقت أنا أحكي بهذا الموضوع. بالنسبة لموقفنا هذا لا يقدم ولا يؤخر شيئا، هذا تفصيل تقني، لكن الواضح بأن الطيران الإسرائيلي هو الذي قام بقصف المبنى واستهدف هذا المبنى السكني في جرمانة في ريف دمشق، مما أدى إلى استشهاد هؤلاء الأعزاء الذين بالمناسبة توجه إلى جميع عائلاتهم بالتعزية، وإلى تمنى لجميع جرحى هذه الحادثة الشفاء العاجل. إن محاولة بعض الإعلام البائس بالقول، يعني حاولوا يقولوا أن جهات في الجماعات المسلحة السورية في المعارضة المسلحة السورية هي التي قامت بعملية الاغتيال، هذا كلام ليس له أساس من الصحة على الإطلاق. على كل حال هؤلاء الذين يقولون ذلك إنما، مع أنه هذا مش صحيح، لو فرضنا أنه صحيح، إنما يقومون بإدانة هذه الجماعات المسلحة التي يعني أنها تعمل في خدمة الأهداف الإسرائيلية والمصالح الإسرائيلية، لأن من يقتل رجلا ورمزا بمستوى سمير القنطار هو يقدم خدمة جليلة وعظيمة لإسرائيل، لكن هذا كلام فاضي وليس له أساس من الصح. ثانيا، نحن نعلم والأخ سمير كان يعلم، لأنه هذا حكيم مع بعضنا بهذا الموضوع، وأيضا الإسرائيلي ما كان يخبي، يعني كان دائما الإسرائيلي يحكي بشكل مباشر وغير مباشر أنه هو لن يترك سمير القنطار على قيد الحياة منذ اليوم الأول لإطلاق سراحه، وهذا كان الأمر معروفا، ولذلك كان هذا التهديد دائما وقائما، وخلال كل السنوات والشهور والأسابيع والأيام الماضية كان الأخ سمير يعيش في قلب التهديد، في قلب التهديد، وهذا التهديد كان قائما كما قلت من اليوم الأول، لأن إسرائيل كانت تتحدث بوضوح أنها لن تسامح سمير القنطار لا على ماضيه ولا على ثباته في الأسر وصلابته في مواجهة سجانيه ولا على التزامه بالمقاومة، وهي للأسف يا إسرائيل لا تسامح، الذي يسامحهم حكوماتنا ودولنا وأحيانا شعوبنا أيضا، يسامحون مرتكبي المجازر من دير ياسين إلى قانا، ولكن إسرائيل لا تتسامح، وهذا الأمر كان معروفا، وهذا قبل أن يكون هناك أي كلام عن إمكانية مقاومة شعبية سورية في الجولان أو بدايات عمل على هذا الصعيد. نعم، هذا الأمر قد يكون قد شكل حافزا إضافيا للعدو لينال من سمير. إذا بدي لخص البند الأول والبند الثاني، النتيجة اللي بدي وصلها، نحن بشكل قاطع وحازم لا يقبل الشك في حزب الله نحمل مسؤولية اغتيال الأخ الشهيد القائد سمير القنطار للعدو الصهيوني، ما في هذا الموضوع أي ريب، وانا ننطر تحقيق ونقاش وطولوا بالكم هاي خالصة. ثالثا، في هذه الليلة لا أريد أن أتحدث عن مزايا هذا الشهيد وعن قيمته المعنوية والجهادية وما يتعلق به، أيضا إن شاء الله سنؤدي بعض حقه في حفل التأبين الذي سيقام له إن شاء الله، لكنني سأكتفي بصفة مركزية هذه الليلة تحدث عنها كثيرون أيضا هذه الأيام، وهي سمير القنطار عاشق فلسطين، العاشق لفلسطين، والذي كانت فلسطين كل حياته وتملأ قلبه وعقله وكيانه، مصيرها ومصير شعبها وما يعانيه هذا الشعب وخصوصا أسراه ومستقبل مقاومتها كان دائما همه الأول والأساس. في أول لقاء بيني وبينه بعد الحرية التقينا، حكيت أنا وياه، طبعا نحن عادة لا نلزم إخواننا بأي خيار، نترك لهم الخيارات، قد نتمنى عليهم نرغب إليهم لكن لا نلزمهم بشيء. أنا قلت له، كان يسألني إنه شو عم تفكروا، أنا شو بعمل شو بساوي، يعني الآن عدت إلى الحرية وأملك كفاءات وقدرات معينة. أنا قلت له في تلك الجلسة لدي خيارات عديدة في المجال السياسي، في المجال الإعلامي، في المجال الثقافي، الأكاديمي، التنظيمي، العسكري، وذكرت الجانب العسكري أو الجهادي كواحد من المجالات. هو قال لي في تلك الجلسة ما قاله للناس جميعا في العلن يوم استقباله في ملعب الراية في الضاحية الجنوبية. قال لي: يا سيد، أنا خرجت من فلسطين لأعود إليها، أنا ما عندي شيء تاني. طبعا بتذكروا بذيك الأيام بعض الناس كان عم بفكر كيف أنه سمير بصير شخصية سياسية، بصير قطب، بصير محور، بينعمل له، في ناس طرحوا ينعمل له مثلا إطار معين يطل من خلاله إلى آخره، هو ما كان في هذا العالم نهائيا. وقال لي: أنا منذ هذه اللحظة، فيك تعمل حسابك، أنا جاهز للمشاركة في أي عملية عسكرية سواء على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة أو في منطقة مزارع شبعة أو داخل الأراضي الفلسطينية، حاضر أن أعبر الحدود ثانية لأقاتل داخل فلسطين وأستشهد. من هذه اللحظة أنا لا أنتظر شيئا سوى هذا القرار. لا أريد أن أكون لا قائدا ولا مسؤولا ولا عنوانا، إنه شرف كبير لي أن أكون مقاتلا ومقاوما في هذه المقاومة الإسلامية الشريفة. هذا هو سمير، هذه حقيقته التي يجب أن تقال الليلة بانتظار حفل التأبين. هذا العاشق هو ليس فقط مؤمن، هو مؤمن عارف معتقد ملتزم مستعد للتضحية، ولكن أيضا من موقع العشق، من موقع الإيمان، من موقع المعرفة. هل يتصور العدو الإسرائيلي أنه باغتيال سمير القنطار وأمثال سمير سيقضي على هذا العشق وعلى هذا الإيمان وعلى هذا الاستعداد الهائل للتضحية عند رجال ونساء هذه الأمة؟ نحن أمام عقود، أمام تجربة عقود من الصراع مع الصهاينة اغتيل فيها قادة كبار وأمناء عامون وزعماء وعلماء ونخب عسكرية وسياسية وإعلامية وثقافية، وقضى فيها عشرات الآلاف من الشهداء من شعوب منطقتنا في فلسطين ولبنان وسوريا ومصر والأردن وبقية المنطقة. ماذا كانت النتيجة؟ هل تخلت هذه الأمة وهذه الشعوب وهذه الأجيال عن فلسطين وقضية فلسطين ومقاومة العدو ومواجهة العدو؟ أبدا. النتيجة كانت أن جيلا كان يرث المقاومة والجهاد والنضال عن جيل ويسلمها إلى جيل آخر. دماء سمير القنطار كما دماء كل الشهداء الذين مضوا من لبنانيين وفلسطينيين وغيرهم تقول أن راية المقاومة في مواجهة إسرائيل ومن أجل تحرير الأرض وإسقاط المشروع الصهيوني في هذه المنطقة، هذه راية لن تسقط. لو قتل من قتل، واستشهد من استشهد، وعذب من عذب، واعتقل من اعتقل، هذه راية لن تقع على الأرض. هذه ستنتقل من كتف إلى كتف، ومن يد إلى يد، ومن جيل إلى جيل. انظروا اليوم إلى فلسطين المحتلة. هذا جيل من عمر سمير القنطار عندما غادر بلدته في جنوب لبنان إلى شمال فلسطين المحتلة. الجيل الذي يصنع الملحمة الآن في فلسطين هو من عمر سمير القنطار عندما مضى إلى عمليته في شمال فلسطين المحتلة. شباب فلسطين وشابات فلسطين اليوم يقتحمون بالموت على الموت. العشرات منهم قضوا شهداء في عمليات الطعن والدهس لأنها المتاح الوحيد أمامهم، وأدخل الرعب إلى كيان العدو وحكومة العدو وجيش العدو ومستوطني هذا العدو. عندما ننظر مثلا إلى شابة صبية في عمر الورود كأشرقت قطناني، وأنا عندما أتحدث عنها الآن إنما أتحدث عن نموذج يعبر عن كل شباب وشابات فلسطين الذين استشهدوا أو الذين ما زالوا يواصلون العمل. عندما اطلعت على مقالاتها وكتاباتها في موقعها الإلكتروني اكتشفت أن هذه الصبية الشابة كم كان لديها من وعي كبير ووضوح في الرؤية وبصيرة نافذة وعزم راسخ وفهم عميق وصادق للقضية التي تريد أن تضحي من أجلها أو تؤمن بها، للعدو، معرفة العدو ومعرفة الصديق وتحديد الأولويات، من هدوء في العقل والاختيار، فلا تؤخذ بعصبية ولا بحملات إعلامية كاذبة عشواء. ثم هذا المستوى من الاستعداد للتضحية وبذل النفس والتصميم على بذل النفس والعمل وصولا إلى الشهادة. أشرقت هي اليوم نموذج لكثير من شباب فلسطين وشابات فلسطين الذين يملأ قلوبهم عشق تلك الأرض المقدسة وعشق المقدسات وعشق الحرية. هؤلاء يحملون نفس العشق الذي حمله منذ صباه سمير القنطار وبقي في قلبه إلى اللحظة التي مزقه فيها صاروخ الغدر الصهيوني. وسيزيدهم دم سمير وشهادته العاشقة ودمه الطاهر سيزيد الفلسطينيين وكل شبابنا العربي والمسلم عشقا ووعيا وإرادة وعزما. هذه الشهادة ستكرس سمير القنطار مدرسة ورمزا يختصر كل تاريخه وصموده والتزامه حتى النفس الأخير. رابعا الموقف. في الموقف أنا سأعود إلى بعض الجمل من الخطاب الذي ألقيته في ذكرى أسبوع شهدائنا الأعزاء الذين اغتالهم العدو الصهيوني في القنيطرة في بداية هذا العام. الكلمة كانت في 30/1/2015. أقرأه عليكم بالنص بدون تعديل أي حرف لأن الموقف هو نفسه الموقف. في ذلك اليوم قلنا ما يلي: عندما تعتدي، لأنه كان دكمالي للحكي عن اعتداء إسرائيل وقتلها واغتيالها، عندما تعتدي أينما كان وكيفما كان وفي أي وقت كان، من حق المقاومة أن ترد أينما كان وكيفما كان وفي أي مكان. انتهينا من هذا الموضوع حتى هذه الجملة قيلت. الجملة الثانية رسالة اليوم ب30/1/2015. رسالة اليوم: من الآن فصاعدا أي كادر من كوادر حزب الله المقاومين، أي شاب من شباب حزب الله يقتل غيلة، سنحمل المسؤولية للإسرائيلي، وسنعتبر أن من حقنا أن نرد في أي مكان وأي زمان وبالطريقة التي نراها مناسبة. هذا ب30/1/2015. الليلة أقول لكم للعدو وللصديق الشهيد سمير القنطار، واحد منا وقائد في مقاومتنا وقد قتله الإسرائيلي يقينا، ومن حقنا أن نرد على اغتياله في المكان والزمان وبالطريقة التي نراها مناسبة. هذا حقنا. وأضيف لكم في هذه الليلة: نحن في حزب الله سنمارس هذا الحق بعون الله وتوفيقه وتأييده إن شاء الله، والكل يعمل حسابه على هذا الأساس. في نفس السياق انتهينا موضوع سمير، ودي كمل بعد. في نفس السياق الاغتيال والقتل والحرب المعلنة على حزب الله وعلى هذه المقاومة، يأتي موضوع الإجراءات والعقوبات الأمريكية التي تستهدف حزب الله على أكثر من صعيد، واللي صدر خلال الأشهر القليلة الماضية وأيضا خلال الأيام القليلة الماضية مجموعة قرارات وإجراءات وتدابير تهدف بحسبهم هم، يعني هم يهدفون إلى محاصرتنا والتضييق علينا على أكثر من صعيد، سواء المالي أو الإعلامي أو المعنوي أو السياسي ومشاكل. في هاي القضية أيضا بقول 1-2-3. 1: منذ عام 1995 ويمكن قبل هلأ يعني تقريبا هيك، الأمريكان عملوا لائحة الإرهاب وضعونا حزب الله على لائحة الإرهاب. نحن حزب موضوع على لائحة الإرهاب من بداية التسعينات، وموضوعين كحزب كجهة، وموضوعين أيضا مجموعة شخصيات. وخلال عقود حاول الأمريكيون من خلال موقعهم الدولي أن يفرضوا هذا التوصيف على المؤسسات الدولية وعلى دول العالم، طبعا لم يتمكنوا لسبب أو لآخر. لذلك هذا التصنيف أن حزب الله منظمة إرهابية ليس معتمد لدى الأمم المتحدة، لأنه ما في قرار مجلس أمن فيه. حتى الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة قبل سنوات اعتمد الجناح العسكري أنه على لائحة الإرهاب. روسيا، الصين، بعض دول الفيتو في مجلس الأمن هي لا تصنفنا هكذا، كثير من دول العالم لا تصنفنا هكذا. عند شعوب العالم نحن لسنا منظمة إرهابية. في كل الأحوال رغم الجهود الأمريكية والإسرائيلية على مدى عقود لم ينجحوا في تثبيت هذه الصفة علينا ودفع العالم للتعاطي معنا على أننا منظمة إرهابية. طبعا هذا لا يعني أنهم يأسوا، سيكملون في هذا المسعى. الذي لجأ إليه الأمريكي مؤخرا هو شيء آخر، لأنه بالنهاية منظمة إرهابية، الأمريكان اللي هم سادة الإرهاب في العالم اللي بيدعموا حكومات إرهابية ومنظمات إرهابية عم بيصنفوك إرهاب، يعني هذا قديش بينعمل. لجوا إلى خطوة جديدة وصدرت هلأ عندهم، وهو اعتبار حزب الله منظمة إجرامية مش منظمة إرهابية. خدونا منظمة إجرامية، إنه نحن بشو متهمين؟ واحد، التجارة بالمخدرات، نحن صرنا تجار مخدرات. اثنين، القيام بعمليات غسيل أموال. ثلاثة، اللي مبين قال أنه الكونغرس، هلأ على ما أذكر من اللي قريته أنا، هلأ بعد ما اتهمنا بشكل كامل بس طلب تحقيقات حول اتهامنا بالاتجار بالبشر. هلأ نحن آخرتنا وصلنا للاتجار بالبشر. طيب، أنا لا أريد أن أقف كثيرا لأفصل في موضوع هذه الاتهامات، وإنما أقول لكم هذه اتهامات ظالمة كاذبة لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، من واجبنا أن ننفيها بشكل قاطع وحاسم وجازم، ولسنا معنيين أن نقدم أدلتنا على البراءة، لأنهم الذين يتهموننا يجب أن يقدموا لديهم أدلة إن كان لديهم من أدلة، وإن كانوا هم معودون دائما على إطلاق الاتهامات والحكم على أساس الاتهامات بدون أي أدلة. أقول لكم هذا اتهام سياسي في سياق سياسي، في سياق معركة سياسية وأمنية وعسكرية قاسية في المنطقة. هدفها بالدرجة الأولى، هذا الاتهام هدفه بالدرجة الأولى تشويه صورة حزب الله أمام شعوب العالم وشعوب المنطقة، وهم الذين أنفقوا مئات ملايين الدولارات باعتراف سفيرهم السابق أو الأسبق في بيروت من أجل الحيلولة وإيجاد الحاجز بين الشباب اللبناني والشباب العربي خصوصا وحزب الله. عندما يتطلعون إلى حزب الله كحركة مقاومة أصيلة وأساسية في هذه المنطقة، هم يريدون أن يسيئوا إليها بكل ما أمكنهم، وهذا جزء من الحرب. لكن هذا الزيف، هذه الاتهامات الزائفة، واضح زيفها لكثيرين، وسينكشف زيفها سريعا لكل من يتم تضليله. لدينا مثال قوي في هذا السياق، وقريب قبل أيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قدمت بعد تحقيقات طويلة عريضة قدمت تقريرها حول الملف النووي الإيراني، واعتبرت في هذا التقرير أن الملف النووي الإيراني سلمي 100%، مدني 100%، ما في أي شائبة عسكرية. وبالحد الأدنى، لأنه بده يضلوا ينكدوا يعني، قالوا بالحد الأدنى من 2009 لليوم لا يوجد أي إشارة أو مؤشر على شيء عسكري في الملف النووي الإيراني. طيب، جابوا التقرير قدموه قبل أيام لمجلس الحكام في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن جملة أعضاء مجلس الحكام المندوب الأمريكي ودول أخرى من الذين عاندوا وتواطؤوا خلال كل السنوات الماضية، وصدق على مضمون التقرير بالإجماع بالإجماع، وتسكر الملف الذي يتهم إيران بأنه كان لديها ملف عسكري أو تسعى إلى امتلاك سلاح نووي. طيب، ما الأمريكان كانوا عم يتهموا إيران من سنوات طويلة، بعض الغربيين الأوروبيين حاملين وماشيين بالاتهام، إسرائيل ما بننسى نتنياهو هاي السنة والسنة اللي قبلها وبأكثر من مناسبة، حتى بخطابه بالأمم المتحدة، يعني هذا اليوم بعد صدور التقرير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هذا لازم يكون نتنياهو مسخرة عند شعوب العالم وحتى عند جماعته، انه بيحمل، اذا بتتذكروا هاي الكرتونة وحاطط صورة هيك مرسمة واحمر ويأشر لهم بالقلم مثل استاذ المدرسة ويقول لهم بعد اشهر قليلة سوف تمتلك ايران القنبلة النووية. بيطلع تقرير الوكالة الدولية وبإجماع مجلس الحكام اللي فيه أمريكان وغربيون وآخرون أنه ما في ولا مؤشر على بعد عسكري بالحد الأدنى من 2009، وانتهى الأمر، مع العلم أنه هن كادوا يعملوا حرب على إيران تدمر، ولو لا صار حرب كان المنطقة تدمرت. عاقبوا، فرضوا على أكثر من 80 مليون إنسان في إيران من الشعب الإيراني عقوبات متنوعة وكان لها ضحاياها. هددوا وأرعدوا وأزبدوا، وشاركهم للأسف بعض أدواتهم وعملائهم العرب، ومارسوا ضغوطا هائلة على إيران وعلى كل أصدقاء إيران في العالم. ثم انتهى الأمر لما استنفد الاتهام السياسي أغراضه، وإيران صمدت ووصلت إلى تسوية معقولة أو مناسبة، انتهى الموضوع وطلعت وكالة الطاقة لتقول ما في شيء منه. هذا مثل الاتهام السياسي. نحن قصتنا هينة قدام اتهام دولة بحجم إيران بأنه كانت عم بعد كم شهر حيصير عندها سلاح نووي، وقوموا يا عالم لنضرب إيران وندمر إيران ونقتل الشعب الإيراني بهذه الجريمة وبهذا الذنب الذي لم يرتكبه. طبعا بالمعركة معنا ما حتهمونا أنه نحن حنجيب سلاح نووي، يعني نحن في نهاية المطاف حزب جماعة حركة مقاومة، هذا ما لديهم. آخر شيء يقولوا عنك يا منظمة إرهابية يا منظمة إجرامية، يعني شو في أكثر من هيك؟ هذا هو، هذا آخر الخط، خلصنا يعني. طيب في مواجهة هذا الكذب نحن يعني هلا حاحكي بالبنود المتبقية، مش مشكلة لأن حبل الكذب قصير ويسقط في نهاية المطاف، قد ما يمدوه هذا حبل الكذب بالنهاية بده يسقط، بده ينكشف. بالنسبة لنا المهم أنه نحن بيننا وبين الله نحن مش هيك، قدام ناسنا نحن مش هيك، قدام أهلنا نحن مش هيك، قدام الكثير من شعوب هذه المنطقة وشعوب العالم نحن لسنا كما يقولون. لكن الأهم أنه نحن عند الله لسنا كما يقولون. ولذلك إذا هذا الموضوع هو في سياق حرب نفسية وحرب ناعمة والمس بإرادتنا وعزمنا، وهذا لن يجدي نفع. ثانيا بالتدابير والإجراءات وتوابعها، يعني لوازمها. اثنين، ثانيا من الناحية المالية. طيب انه هن فرضوا مثلا على المصارف في العالم انه ما تقبل ودائع لحزب الله، واذا عندها ودائع تقوم بمصادرتها وما تعمل اي تحويلات لها علاقة بحزب الله، هذا خالص من زمان. ونحن لا عندنا ودائع في مصارف العالم ولا ننقل أموالنا أو الأموال التي تصلنا بهذه الطريقة. اثنين، اجوا هلأ عم يضغطوا على المصارف اللبنانية وعلى البنك المركزي، وأنه أي مصرف لبناني لما عم ينعطى بينعطى إشارة أن فلان أو الجمعية الفلانية أو الجهة الفلانية هذا تابع لحزب الله، حكما يجب على البنك المركزي وعلى هذا المصرف اللبناني أن يتخذ الإجراءات التالية 1 2 3 4، طبعا كلها إجراءات سلبية. نحن أيضا أقول لكم اليوم أيضا ذكرنا هذا سابقا لكن من باب التثبيت، ليس لدينا أموال في المصارف اللبنانية حتى لا نحرج أحدا، لا سابقا ولا حاليا، ولا أصلا عندنا أموال نودعها في البنوك. يعني نحن مثل ما بيقولوا من المنتج إلى المستهلك مباشرة، وأيضا لا ننقل أموالنا من خلال المصارف اللبنانية، وبالتالي ما في داعي لا عند البنك المركزي ولا عند مالكي ومديري المصارف اللبنانية أن يصير عندهم قلق أو هلع أو خوف أن والله الأمريكان هلا لاحقينهم. لذلك هذه الإجراءات بالنسبة إلينا لا تقدم ولا تؤخر شيئا. رابعا، ذكرت في أكثر من مناسبة والآن أعيد في موضوع المصارف أيضا أنه نحن ما عندنا عمل تجاري ولا عندنا عمل استثماري ولا لدينا أموال نقوم باستثمارها، ما عندنا شيء من هذا النوع الإطلاق، وليس لدينا شركات تجارية ولسنا شركاء مع أي شركات أو جهات أو تجار لبنانيين وغير لبنانيين. نحن ما لدينا من مال ننفقه على مقاومتنا وعوائل شهدائنا وجرحانا ومجاهدينا ومؤسساتنا، وده بقي شيء من ضب احتياط للأيام الصعبة، ولكن ليس لدينا فلس واحد نستثمره أو نتاجر به أو نضعه عند أحد. بناء على هذا، في شيء اليوم بشكل، هلا سابقا أشرت لهذا الموضوع بس اليوم بدنا نحكي فيه بشكل جدي أكثر من وقت أي وقت مضى، والدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية والمصارف اللبنانية يجب أن تتحمل مسؤولية حماية المواطنين اللبنانيين والتجار اللبنانيين. يعني شو اللي عم بيصير هلا؟ بيكفي انه تجي اشارة من الامريكان ظلما وعدوانا، وانا اقول لكم ظلما وعدوانا، لانه احنا لا عنا تجارة ولا عنا مال مع احد ابدا. تجي اشارة انه هذا المال المودع باسم فلان او الشركة التجارية الفلانية باسم فلان او فلان وفلان وفلان، هذا المال للحزب او هذه الشركة للحزب. عنا ما شاء الله بلبنان دغري بيرطوا يعني، بتبدأ الإجراءات. طيب ما في هذا بلد، ما في سيادة، ما في قانون، ما في قضاء، ما في سلطة. نحن كحزب لن ينالوا منا شيئا ولا فلس بيطلع لهم منا. بيقدروا نعم في هذا الروح مثل روح سمير الأنطار ومن سبقه من الشهداء، لكن بكل هاي الإجراءات ما بيقطعوا معانا بشي. لكن في تجار لبنانيين وشركات لبنانية ومستثمرين لبنانيين في لبنان وخارج لبنان، الآن بيقدر الأمريكان هيك على ذوقه، وخصوصا إذا أراد أن يستهدف بيئة معينة أو أصدقاء خط سياسي معين أو تيار سياسي معين، خلاص هو بيبعت أسامي. وبلبنان عم ياخدوا إجراءات، بعض المصارف عم تاخد إجراءات، ما عم بيقدر ينام الليل رئيس المصرف. هيدا مش مقبول بلبنان. هؤلاء مواطنون لبنانيون يجب أن يحظوا بحماية دولتهم. أنا لا أطلب من الدولة اللبنانية ولا من أي مؤسسة من مؤسسات الدولة اللبنانية لا أن تحمي حزب الله ولا سلاحه ولا ماله ولا أحدا من أبنائه وبناته. نحن الله بيحمينا، نحن بنحمي حالنا وبنعرف كيف نحمي حالنا، بس بالحد الأدنى تحملوا مسؤولية الناس، مواطنين لبنانيين وتجار لبنانيين وشركات تجارية لبنانية. يكون في شوية سيادة، في شوية رجال وزلم في هذا المجال. لا حدا طالب منكم تفتحوا حرب مع أمريكا ولا تعلنوا الحرب مع أمريكا، مطلوب منكم تكونوا بس رجال. إذا إجوا اتهموا حدا تقول له طيب أنت عم تقول هذا مصريات وحزب الله أو مخدرات أو غسيل أموال أو التجارة بالبشر، عندك دليل؟ جيب لي ملف لحوله على القضاء اللبناني. نحن قبلانين، خذوا الملف حولوه على القضاء اللبناني، وإذا القضاء اللبناني بيحكم بأي شيء وبيطلع معه هذا المال لحزب الله خذوه صحتين على قلبكم، وما حقلكم منتبرع فيه لأنه مش لقلنا. هذا ثانيا. هون أنا حبيت لأنه مبين هنا بالإجراءات، هذا مش قرار أو قانون عمل بالإجماع بالكونغرس الأمريكي، لا، تدابير بدأت الآن. هذه التدابير بدأت على مستوى البلد، وأنا أحذر من الاستمرار في الانصياع للإرادة الأمريكية على هذا الصعيد. ثالثا، الإجراء الأخطر هو ما يرتبط بوسائل الإعلام، سواء كانت تنتمي إلينا مثل منار والنور إلى آخره، أو تتهم بأنها تدعمنا أو تتهم بأننا ندعمها، وصولا لاحقا إلى مستوى أي وسيلة إعلام تتهم بأنها تتعاطف معنا. هل هذا رفع عليها أيضا سيف التهديد، وعملوا آلية وتقرير ومتابعة وأيام محددة، والكونغرس بده يسأل الحكومة الأمريكية وبدأ تعطيه أجوبة. يعني شو؟ يعني إنه هو بده يتهمك، وهو بده يحاكمك غيابيا، هو بده يحكم عليك، وهو بده يعاقبك، وبده يقاتلك، وبده يقتلك، وممنوع تفتح تمك، وإذا فتحت تمك ممنوع يوصل صوتك، ممنوع أن يصل صوتك إلى أي مكان في هذا العالم. هذا هو، هاي أمريكا اللي بتقول حرية وديمقراطية
وتقبل بتعدد الرأي وبتحكي عن العدالة القضائية والعدالة القانونية. طيب أنا متهم، اسمح لي أني دافع عن حالي، أني أشرح للعالم. ممنوع، ممنوع. لا وسيلة إعلامك ممنوع تبقى، ويمكن بكرة يوصلوا لمحل أنه أي وسيلة إعلام في العالم بتطلع تسمح لأحد من حزب الله، مش لإلي أنا بس، لأحد من حزب الله أو لصديق أو لإنسان منصف أن يشرح أو يوضح، تعاقب بدعوى أنها تتعاطف أو تدعم منظمة إرهابية ومنظمة إجرامية. طبعا هذا أخطر شيء ممكن الآن يلجؤون إليه، مع العلم أنه أي حدا عنده دشات وعنده طالع على الأقمار الصناعية وبيقلب بهالقنوات بيشوف مئات القنوات الآن في الفضاء التي تدعو صباح مساء إلى التكفير، إلى القتل، إلى سفك الدماء، إلى سبي النساء، إلى ذبح الأطفال، إلى الأعمال الإرهابية، إلى إلغاء الآخر، إلى التدمير، إلى التخريب، إلى احتلال أراضي الآخرين، إلى العنف، غير موضوع التكفير والموضوع السياسي. معلش، لكن أنت وأمثالك من حركات المقاومة مستهدفون. السبب الحقيقي هو موضوع إسرائيل، مش قصة أنه والله نحن عندنا موقف سياسي باليمن وعندنا موقف سياسي ما بيعرف وين. هذا ممكن يكون يعني زاد في الطين بلة، لكن الموضوع الأساسي هو موضوع أنت حركة مقاومة، أنت تحمل قضية مواجهة المشروع الصهيوني اللي هو أساس المشروع الأمريكي بالمنطقة. هلأ بيطلع لك حجة أنه كان عندك ضيف أساء للملك الفلاني أو الأمير الفلاني. طيب ما كتير هذا عم بيصير على الفضائيات وما حدا لحق حدا. المقصود بلا طول سيري بهاي الموضوع أنه الهدف هو حركات المقاومة، مشروع المقاومة، نبض المقاومة، خطاب المقاومة، ثقافة المقاومة، إرادة المقاومة. هذا مش لازم يترك له مجال أنه يطل على العالم. على كل حال، هذا جزء من المعركة، يعني هذا كمان الموضوع الإعلامي هو جزء من المعركة. نحن لا يجوز لنا أن نستسلم، ولن نستسلم، وسنبحث عن كل الطرق والوسائل الممكنة لنسمع صوت مقاومتنا وصوت حركات المقاومة وصوت كل الرافضين الثائرين في وجه المشروع الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة، ولن نعدم الوسيلة. الله سبحانه وتعالى بفتح أبواب ويرزقنا في هذا المجال من حيث لا نحتسب، ويهدينا سواء السبيل. وهي معركة مفتوحة، وهي جزء من المعركة. لكن الأهم اللي بدي أعقب فيه على كل هاي الإجراءات والعقوبات والتدابير اللي طبعا الأدوات الأمريكية بدون سؤال بدون تحقيق هي تلحق الإرادة الأمريكية وتنفذ القرار الأمريكي، سواء في البعد الإعلامي أو في البعد المالي أو في بعد توصيف منظمة إرهابية أو في بعد توصيف منظمة إجرامية كما تفعل بعض الحكومات العربية. لكن الأهم أنه نحن كيف ننظر إلى هذا الأمر. يعني نحن نشوف فيه، على أنت بتشوف الجانب السلبي، خلينا نشوف الجانب الإيجابي. إن انشغال الإدارة الأمريكية بنا بحزب الله، والكونغرس بيقعد وبيجتمع وبناقش وبيصير إجماع كمان، هذا كمان أيضا شيء جيد، وإعلان أشكال جديدة من الحرب علينا، يجعلنا أولا نقطع بأننا في المكان الصحيح. يعني هم زادونا إيمانا، زادونا اطمئنانا، زادونا يقينا، وأننا في الموقع الصحيح، وأننا في الجبهة الصحيحة، وأننا في المحور الصحيح، وأننا في المعركة الصحيحة. ومن وجد نفسه من حيث يدري أو لا يدري ويعلم أو لا يعلم شريكا للأمريكيين والصهاينة وفي جبهتهم وفي معركتهم وفي متراسهم، فليعد النظر بعقله ودينه وقرآنه الذي ينتمي إليه ووطنيته وقوميته وشعبه وأخلاقه التي يتغنى بها. وثانيا، أن هذه الإجراءات بتعنينا بالقراءة الإيجابية، أنه هي اعتراف من الأمريكان فينا، انه نحن مش شغله هامشيه، مش انه ما حدا شايفنا بهذا العالم، انه نحن تاثيرنا مش تاثير بسيط ومتواضع، لا، هذا اعتراف بان حزب الله، هلا انا دائما بقول ما بقول قوه اقليميه، بقول قوه محليه لها دور اقليمي، هذا اعتراف امريكي بانه حزب الله يلعب دورا كبيرا في لبنان وفي المنطقه وفي مواجهه العدو الصهيوني والمشروع الصهيوني وفي مواجهه المشروع الامريكي وفي مواجهه مشاريع الهيمنه على منطقتنا، ويسقط هو من خلال كونه جزءا في جبهه وجزءا من محور. نحن لا ندعي اننا وحدنا، نحن كجزء، نحن أسقطنا حتى الآن مشاريع إسرائيلية وأمريكية في المنطقة بـ 82 وبعد 82 وبالـ 2000 وبالـ 2006 وبالـ 2005 وبالـ 2010 وهلأ بالـ 2015. هناك مشاريع أمريكية في الهيمنة والسيطرة والتسلط ومصادرة سيادة وحرية وكرامة وحضارة منطقتنا. نحن جزء من الجبهة التي تسقط، هذا يعني نحن قيمتنا كبيرة وشغلة مهمة، ولذلك يحتاج الكونغرس الأمريكي بجمهوريه وديمقراطيه ويتخذ قرارات ويعمل آليات متابعة أيضا، وفي مهل زمنية معينة لازم أوباما يعطي أجوبة للكونغرس، يعني مش أخذوا قرار ومشيوا، يعني موضوع مو حرب نفسية، الجماعة مكملين. طيب، ونحن نقول أيضا ثالثا، هذا أمر نتفهمه، تصور ده نحن يعني حبابين وماشي الحال، نتفهم عندما أكون عدوا له وهو عدو لي، وهذا نعتز به، هذه شهادة لنا في هذا الزمن في هذا العصر، أن نكون أعداء لأمريكا، أن نكون أعداء لإسرائيل، أن نكون أعداء لمن يريد أن ينهب، لمن نهب وينهب ثروات شعوبنا ويريد أن يقضي على حضارتنا وثقافتنا ويصادر إرادتنا ويسلب حريتنا، يعني شعوبنا. هذا بالنسبة لنا موضع التزام، نتفهم أنه يعمل كل هاي الشغلات بالموضوع المالي وبالموضوع الإعلامي وبالموضوع الأمني وبالموضوع العسكري، لأن نحن في حالة مواجهة، ونحن أيضا في هذه المواجهة لن نخضع ولن نتسامح ولن نستسلم ولن نتراجع. أنا أقول لكم في ختام الكلمة، لأنه واضح السقف الزمني انتهى، فأترك بقية الموضوعات وبعضها مهم جدا للكلمات المقبلة. أنا أقول لهؤلاء للأمريكيين والإسرائيليين وحلفائهم وأدواتهم في المنطقة، جماعة العقوبات واللوائح والإجراءات والقرارات والحصار وتضييق الخناق، وجماعة القتلة كالذين قتلوا الشهيد سمير القنطار قبل أيام، أقول لهم كيدوا كيدكم واسعوا سعيكم، فوالله لن تمحوا ذكرنا ولن تميتوا وحينا. هذا كلام قيل سنة 61 للهجرة، وأثبت التاريخ والحقائق صدقيته إلى اليوم. فأين هم القتلة؟ هذا كلام سيدة زينب عليه السلام. أين يزيد؟ أين عبيد الله بن زياد؟ أين عمر بن سعد؟ أين شمر بن ذي الجوشان؟ وأين الحسين الذي قبل أسابيع جذب إليه عشرات الملايين من كل أنحاء العالم، مشوا إليه على أقدامهم مئات الكيلومترات في البرد وفي الأجواء وفي الخطر وتحت القصف وتهديد الانتحاريين والتكفيريين، وبكل عشق وشوق مضوا إليه ووصلوا إليه وزاروه ورفعوا اسمه. الحقيقة التي قيلت سنة 61 للهجرة، نحن اليوم 1437 للهجرة، نرددها من نفس الموقع، من نفس الإيمان، من نفس المعرفة، من نفس الحق. لا مصادرة وسائل إعلامنا، ولا منع صوتنا، ولا تضييق علينا ماليا، ولا قتلنا، ولا ذبحنا، ولا محاصرتنا، ولا الحرب علينا ستغير شيئا، بل ستنتهي إلى هزيمتهم وإلى انتصارنا كما كانت تنتهي دائما إلى الآن. كل الإجراءات التي حصلت وتحصل وبنيتهم يعملوها، أنا أقول لكم لن تزيدنا إلا، إذا بدي أكمل هذيك الجملة، كيدوا كيدكم واسعوا سعيكم فوالله لن تمحوا ذكرنا ولن تميتوا وحينا، وما رأيكم إلا فند، فكروا قد ما بدكم وخططوا لبدكم يعني، وجمعكم إلا بدد. كل هذه الإجراءات والتدابير والتضييق ستزيد من بصيرتنا في الحق وعلى الحق الذي نحن عليه، وستزيد من عزمنا أو في عزمنا على مواصلة هذا الطريق. أكتفي بهذا المقدار على أمل اللقاء في الأيام القليلة المقبلة إن شاء الله. رحم الله شهيدنا الغالي والكبير القائد الشهيد سمير القنطار، رحم الله عالمنا الجليل الفقيد الحبيب سماحة الشيخ محمد خاتون، رحم الله كل الشهداء الذين قضوا في سواء في جرمانة في سوريا أو في زارية في نيجيريا، أو شهداء فلسطين الذين يتقدمون على مذبح التضحية يوما بعد يوم، أو في كل الساحات من سوريا إلى العراق إلى اليمن إلى كل أرض فيها مواجهة مع هؤلاء الطغاة والمستبدين والمستكبرين. رحم الله هؤلاء الشهداء جميعا، ونعاهدهم على مواصلة طريقهم وتحقيق أهدافهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.